للعقدة تم بلسان يفقه قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. استغفر الله ربي وأتوب إليه. استغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في بحث التعبد والتوصل. وصل من المقام إلى بيان إمكان التقييد والإطلاق في التقسيمات الثانوية. تقدم الكلام في أن التقسيمات الأولية يمكن فيها التقييد والإطلاق لعدم محذور في ذلك، لا محذور في أن يقيد الواجب بشيء من التقسيمات الأولية، لا يلزم أي محذور من التقييد، وبالتالي إذا جاز التقييد جاز الإطلاق ولا محذور في ذلك. وتقدم الكلام مفصلا. الكلام في الإطلاق والتقييد أو إمكان التقييد والإطلاق في التقسيمات الثانوية، هل يمكن الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية أو لا يمكن؟ الجواب أنه يستحيل التقييد والإطلاق في التقسيمات الثانوية بخلافه في التقسيمات الأولية. في التقسيم عليكم السلام. في التقسيمات الأولية كنا نقول بإمكان التقييد وإمكان الإطلاق، أما في التقسيمات الثانوية فنقول بالاستحالة. السبب في ذلك هو أن التقييد في التقسيمات الثانوية يلزم منه محذور الدور. بيان ذلك أنه في المقام إذا قيد الواجب، إذا قيد المأمور به بقيد قصد امتثال الأمر، حينئذ يلزم أن يكون قصد امتثال الأمر متقدما وفي نفس الوقت متأخرا على الأمر. إذا قيدنا المأمور به يعني الواجب بقصد امتثال أمره حتى يكون تعبدي، بقصد القربة حتى يكون تعبدي، راح يلزم الدور، يلزم أن يكون هذا القصد قصد امتثال الأمر متقدما ومتأخرا في نفس الوقت. أما كون قصد الأمر متقدما في كل دور، احنا عندنا توقفين، توقف قصد الأمر على الأمر وتوقف الأمر على قصد الأمر، أو قل تقدم قصد الأمر على الأمر وتأخر قصد الأمر على نفس الأمر حتى يلزم الدور. فإذا قيدنا الصلاة، قيدنا العبادة مثلا الصلاة بأنها لابد من أن يؤتى بها بقصد القربة، شنو اللي راح يلزم؟ راح يلزم الدور، راح يلزم أن يكون قصد الامتثال هم متقدم هم متأخر. أما أنه متقدم قصد الأمر سيكون متقدما لأنه قصد الأمر سيكون على هذا الكلام، إذا صار جزءا، إذا صار قيدا للمأمور به راح يكون جزءا من المتعلق، جزءا من متعلق الأمر. يعني عندنا الأمر تعلق بمجموع أمرين، هم بالصلاة زائدا قصد امتثال الأمر. إذا بنينا على أن قصد امتثال الأمر قيد للمأمور به، قيد للواجب حتى يكون عبادة، راح يكون الأمر تعلق بمن؟ تعلق بذات الفعل، يعني بذات الصلاة مثلا، زائدا قصد امتثال الأمر. فإذا الأمر يتعلق بجزئين، واحد من هذين الجزئين قصد امتثال الأمر. على هذا راح يكون قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر، ضرورة تقدم كل متعلق على أمره. المتعلق دائما يكون متقدما على الأمر. فإذا قال المولى مثلا أعتق رقبة، لابد أن يكون اعتاق الرقبة موجود ثم يتعلق به الأمر. لماذا؟ لأن المتعلق يكون بمنزلة الموضوع والأمر يكون حكما على ذلك الموضوع. وتعلمون أن كل موضوع متقدم على أمره، كل موضوع متقدم على محموله. ليه؟ لأن الموضوع والمحمول عارض ومعروض، والمعروض متقدم على العارض عليه. إذا كان
قصد امتثال الأمر جزءا من المتعلق جزءا من الواجب، فرح يكون قصد امتثال الأمر متقدما على نفس الأمر على الأمر. هذا التوقف الأول، هاي المقدمة الأولى أثبتنا من خلالها أن قصد الأمر متقدم على نفس الأمر. المقدمة الثانية، وأما أن قصد الأمر متأخر على نفس الأمر فهذا واضح، لأنه إذا أردنا أن يتحقق قصد امتثال الأمر فلا بد أن يكون هناك أمر أولا ثم المكلف يأتي ويقصد ذلك الأمر، أما من دون وجود الأمر فالمكلف يقصد أي شيء. لا يمكن للمكلف أن يقصد امتثال الأمر إلا بعد وجود ذلك الأمر، لا بد أن يكون أولا هناك أمر موجود يجي المكلف حتى يخرج عن العهدة يقصد امتثال ذلك الأمر، فالأمر لا بد أن يكون متقدما على قصد امتثال الأمر. فصار أولا قصد امتثال الأمر متأخر على نفس الأمر، ثانيا قصد امتثال الأمر متقدم على الأمر. هذا كله هذا التوقفين إنما يلزمان إذا قلنا بأن قصد امتثال الأمر هو جزء من المأمور به، جزء من الواجب. اللي سوالنا هاي المشكلة مشكلة الدور ومشكلة استماع التقدم والتأخر هو أن يكون قصد امتثال الأمر جزءا من المأمور به وجزءا من الواجب. إذن تقييد الواجب تقييد المأمور به بقصد امتثال الأمر يلزم منه محذور الدور، فيستحيل ما يلزم منه المحال محال. إذن يستحيل التقييد بالنسبة إلى التقسيمات الثانوية، هذا بالنسبة إلى استحالة التقييد. وأما استحالة الإطلاق فواضح مما تحدث بناء على مذهب المصنف من أن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فإنما يصح الإطلاق بين قوسين إنما يصح العدم في موضع يكون من شأنه قابلا علما للملكة، فلا يمكن التقييد لا يمكن العفو الإطلاق إلا في مورد يقبل التقييد، أما إذا كان المورد لا يقبل التقييد حينئذ لا يكون الإطلاق صحيحا، لأن التقابل بين التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم، فإذا ما أمكن التقييد حينئذ لا يمكن الإطلاق ولا يكون فرض الإطلاق فرضا صحيحا، لأن الإطلاق يعني العدم إنما يصح في ما من شأنه أن يكون قابلا للملكة اللي هو التقييد. وفي وقد تقدم أن التقييد مستحيل، إذن يكون الإطلاق ليس بممكن ومستحيل. إذن في التقسيمات الثانوية يستحيل التقييد ويستحيل الإطلاق، بخلاف التقسيمات الأولية فإنه يجوز التقييد والإطلاق لعدم محلول في ذلك. واضح هذا؟ أكو سؤال على هذا؟ قال عدم إمكان الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية للواجب. قال ثم إن كل واجب، المصنف طبعا ما بين التقسيم الأولي والتقسيم الثانوي، بين التقسيم الأولي وذكر حكمه ثم بين التقسيم الثانوي وذكر حكمه. إحنا بدأنا بذكر القسمين التقسيمات الأولية والثانوية ثم بعد ذلك ذكرنا الحكمين، الآن المصنف راح يبين القسم الثاني اللي هو التقسيمات الثانوية. قال ثم إن كل واجب بعد ثبوت، الآن يريد يبين شنو معنى التقسيمات الثانوية. قال ثم إن كل واجب بعد ثبوت الوجوب وبعد تعلق الأمر به واقعا ينقسم إلى ما يؤتى به في الخارج بداعي أمره وما يؤتى به لا بداعي أمره، يعني بعد أن يثبت الوجوب وبعد أن يثبت الأمر ينقسم الواجب إلى قسمين، تعبدي وتوصلي. تعبدي يؤتى به بقصد الأمر، الأمر الثابت، لأن إحنا إنما نقسم إلى التعبدي والتوصلي بعد ثبوت الأمر، فبعد ثبوت الأمر نقول بعض الواجبات إنما يؤتى بها بقصد امتثال أمرها بعد ثبوت الأمر، بعض الواجبات يؤتى بها لا بقصد امتثال أمرها، فإذا التقسيم التعبدي والتوصلي هو من التقسيمات الثانوية اللاحقة للواجب بعد وجوبه، اللاحقة للواجب بعد تعلق الأمر به، فمو من التقسيمات الأولية التي تلحق الواجب، تلحق الماهية بما هي هي في ذات الماهية، لا، لابد من أن يعرض الأمر بعد ذلك نقسم الماهية، نقسم ماهية الواجب إلى واجب تعبدي وواجب توصلي، واجب يؤتى به بقصد امتثال أمره وواجب لا يؤتى به بقصد امتثال أمره. هذا هو محل كلامنا. أكو مثال آخر للتقسيمات الثانوية، المثال الآخر تقسيم الواجب إلى معلوم الوجوب ومجهول الوجوب. فنقول أن الصلاة مثلا بالنسبة إلى زيد معلومة الوجوب، والصلاة بالنسبة إلى عمرو مجهولة الوجوب، عمرو لا يعلم بوجوب الصلاة. هذا التقسيم إلى معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب إنما يصح وإنما يمكن بعد فرض تعلق الوجوب بالصلاة، أما من دون وجوب للصلاة لا يمكن أن تنقسم الصلاة إلى معلومة الوجوب ومجهولة الوجوب. هذا مثال ثاني إلى التقسيمات الثانوية. هذا المثال الثاني راح يتحدث عنه المصنف في الجزء الثالث من كتابه. هنا راح يتحدث عن إن كان تقييد الحكم بالعلم به، هل يمكن أن يقيد الحكم بالعلم به؟ راح يجي نفس الإشكال اللي الآن ذكرناه، راح يجي هناك نفس النقطة، تقسيمات ثانوية، وإحنا قلنا لا يمكن الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية. هناك هل يمكن أن يقال أن الأحكام الشرعية خاصة بالعالم بها أم أنها مشتركة بين العالم والجاهل؟ يعني نقول وجوب الصلاة هل يمكن أن يكون مقيداً وخاصا بالنسبة إلى العالم بالوجوب، فلا يكون وجوب الصلاة شاملا للجاهل به؟ هناك راح نقول لا، لا يمكن، لأنه لا يمكن التقييد في التقسيمات الثانوية. إذا كان هذا التقسيم لاحقا لشيء بعد فرض تعلق الوجوب به، بعد لا يمكن أن يقيد بخصوص العالم، لابد أن تكون الأحكام عامة شاملة للعالم والجاهل. قال وما يؤتى به لا بداعي أمره، ثم ينقسم أيضا إلى معلوم الوجوب ومجهوله. هذا قلنا المثال الثاني اللي راح يأتي عنه الكلام. هذا معنى التقسيمات الثانوية. قال وهذه التقسيمات تسمى التقسيمات الثانوية لأنها ليش نسميها ثانوية؟ لأنها من لواحق الحكم وبعد فرض ثبوت الوجوب واقعا، يعني بعد أن يثبت الوجوب نجي نقسم الصلاة مثلا إلى وجوب أو واجب يؤتى به بقصد امتثال أمره وواجب لا يؤتى به بقصد امتثال أمره، نقسم الواجب مثلا إلى معلوم الوجوب ومجهول الوجوب. إذ قبل تحقق الحكم، قبل تحقق الوجوب، قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، قبل وجود الحكم، قبل وجود الأمر، قبل وجود الوجوب، ما إلى معنى أن تقول أن الصلاة يؤتى بها بقصد امتثال أمرها إذا ماكو أمر بعد قصد امتثال أمرها، ما إلى معنى. إذ قبل تحقق الحكم لا معنى لفرض إتيان الصلاة مثلا بداعي أمرها، لأن المفروض في هذه الحالة لا أمر بها حتى يمكن فرض قصده. إذن لابد من وجود القصد حتى، لابد من وجود الأمر حتى يمكن أن يتحقق قصد الأمر، وكذا الحال بالنسبة إلى العلم والجهل بالحكم. هذا كله بيان التقسيمات الثانوية اللي تقدم. قال وفي مثل هذه التقسيمات، التقسيمات الثانوية يستحيل التقييد، أي تقييد المأمور به، لأن قصد امتثال الأمر مثلا فرع وجود الأمر. احنا وقت نقصد امتثال الأمر، إذا كان عندنا أمر بشيء، أمر بالفعل، نجي نقصد أن نمتثل ذلك الأمر المتوجه إلينا من المولى، أما إذا ماكو أمر بعد ماكو قصد امتثال أمر، لا يتحقق قصد امتثال الأمر. من هنا يكون قصد الأمر متوقف متوقفا على نفس الأمر، قصد امتثال الأمر متوقف على نفس الأمر، إذن الأمر متقدم على قصد امتثال الأمر. هذا التوقف الأول، هذه المقدمة الأولى، لأن قصد امتثال الأمر مثلا فرع وجود الأمر، فكيف يعقل أن يكون الأمر مقيدا به؟ يعني كيف يعقل أن يكون قصد امتثال الأمر جزءا من المأمور به ولازمه، لازم تقييد الأمر بقصد الامتثال، أن يكون الأمر فرع قصد الأمر؟ هذا المقدمة الثانية، هذا التوقف الثاني. إذا قيدنا الأمر، يعني قيدنا المأمور به، يعني قيدنا الواجب بقصد امتثال الأمر، احنا الآن نريد نفرض إمكان التقييد. شنو يلزم من إمكان التقييد؟ عليكم السلام. يقول يلزم من إمكان التقييد أن يكون الأمر متوقفا على قصد الامتثال. ليه؟ لأن الأمر تعلق بذات الفعل زائد قصد الامتثال، يعني عندنا متعلق وعندنا أمر تعلق بذلك المتعلق. هذا المتعلق مؤلف من جزئين، أحد هذين الجزئين قصد الامتثال، فإذا قصد الامتثال راح يكون متقدما على نفس الأمر، لأن الأمر يتعلق بقصد الامتثال، وكل أمر كل حكم متأخر على المتعلق به، فراح يصير الأمر فرع قصد امتثال الأمر. سابقا فرضنا العكس، فرضنا أن قصد امتثال الأمر فرع الأمر، فراح يصير قصد الامتثال هم متقدم وهم متأخر، وذلك هو الدور. قال ولازمه أن يكون الأمر فرع قصد الأمر، وقد كان قصد الأمر فرع وجود الأمر، فيلزم أن يكون المتقدم متأخرا والمتأخر متقدما، وهذا خلف أو دور. إذا سلمنا بكل التوقفين، إذا سلمنا بكل التفريعين، راح يكون دور، راح يكون استماع التقدم والتأخر، استماع المتقدم والمتأخر. أما إذا ما سلمنا بأحد التوقفين، ناقشنا بأحد التوقفين، راح يكون خلفا، لأن المفروض أن كلا التوقفين صحيح. الآن اتفقنا على أن الأمر فرع قصد الأمر، وقصد الأمر فرع نفس الأمر، فكلا التوقفين صحيح وثابت. إذا إجا واحد وناقش في أحد التوقفين، راح يكون هذا خلاف المفروض، خلاف ما هو مفروض وثابت وصحيح. فمن هنا المصنف ردد في عبارته، قال أنت إذا تسلم بكلا التوقفين راح نقول هذا عنا دور، هذا محذور الدور. إذا ما سلمت بأحد التوقفين راح يلزم الخلف، وكلاهما محال وباطل. إذن يلزم من التقييد، يلزم من تقييد المأمور به بقصد امتثال الأمر، يلزم محذور الدور أو الخلف. إذن التقييد غير ممكن، التقييد محال. الانتقال إلى استحالة الإطلاق بعد واضح، من خلال أن التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، فإذا استحالة الملكة استحال العدم بما هو عدم لذلك لتلك الملكة كما تقدم من المصنف. قال وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق أيضا، لما قلنا سابقا أن الإطلاق من قبيل عدم الملكة بالقياس إلى التقييد. الملكة هي التقييد والعدم هو الإطلاق، فالإطلاق عدم التقييد عدم الملكة. إذا استحالت الملكة الجدار لا يوصف بأنه زوج، وعليه فلا يوصف بأنه أعزب، لا يوصف لا بالزوجية ولا بالعزوبة. هكذا المحل الذي لا يمكن فيه التقييد لا يمكن فيه الإطلاق. يقول فلا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد، يعني الإطلاق لا يفرض إلا في مورد قابل للتقييد، ومع عدم إمكان التقييد كما هو في محل الكلام لا يستكشف من عدم التقييد إرادة الإطلاق. عدم التقييد وعدم ذكر القيد لا يعني الإطلاق لأنه فيه احتمالات، قد يكون عدم التقييد لأجل عدم إرادة المولى أصلا، وقد يكون عدم التقييد لأجل إرادة المولى وعدم إمكانه، ولا مرجح للاحتمال الأول، فلا يمكن لنا التمسك بالإطلاق. من هنا قال إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. إذن في التقسيمات الثانوية لا يمكن التقييد. خلاصة هذه المقدمة الرابعة أنه لا يمكن لا التقييد ولا الإطلاق في التقسيمات الثانوية. ثم قال النتيجة، وإذا عرفنا هذه المقدمات يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع. المصنف قلنا في بداية الفصل حينما ذكر التعريف انتقل إلى السؤال المهم في هذا الفصل، وهو أنه إذا شك في حال واجب هل أنه تعبدي أو توصلي، فما هو الأصل فيه؟ هل أن الأصل التعبدية أو أن الأصل التوصلية؟ قال إحنا حتى نحقق هذا الأمر، حتى نجاوب عن هذا الأمر، لابد من تمهيد أمور، ذكر أمور أربعة، مقدمات أربعة حتى يتوصل إلى هذه النتيجة. الآن بعد أن أتم الكلام في هذه المقدمات الأربعة يرجع إلى صلب الموضوع ويقول أنه اختلف في ذلك، اختلف في أن الأصل التعبدية أو التوصلية على قولين. إحنا حتى نبين مراد المصنف وما يذكره في هذه النتيجة نذكر مقدمتين. المقدمة الأولى في قسمي الإطلاق، هاي مقدمة مهمة. المصنف ذكرها في المقام وراح يجي الاستفادة منها في بعض الإطلاق والتقييد، لكن المصنف ما راح يذكرها هنا. هذه المقدمة في بيان نحوي الإطلاق. نقول أن الإطلاق على قسمين، إطلاق لفظي وإطلاق مقامي. الإطلاق اللفظي المراد منه التمسك بسعة مفهوم اللفظ. عندنا فد لفظ معين وارد في لسان الدليل، سواء كان متعلقا أو موضوعا للحكم، هذا اللفظ إلى مفهوم. إحنا نجي نتمسك بسعة مفهوم هذا اللفظ الموجود حتى نوسع من دائرة هذا المفهوم، ونتزئ في مقام الامتثال بأي فرد من أفراد ذلك المفهوم. كما لو قال المولى مثلا أعتق رقبة، أعتق رقبة، إحنا نجي نشوف هذا الدليل، نجي نلاحظ واحدة من ألفاظ هذا الدليل وهو الرقبة، نجي نتمسك بعموم وسعة مفهوم هذا اللفظ. عندنا لفظ الرقبة إلى مفهوم، هذا المفهوم واسع، يشمل الرقبة الكافرة، الرقبة المؤمنة، الرقبة العادلة، الرقبة الفاسقة، وهكذا إلى عدة مصادر ومفهومه واسع. إحنا نجي نتمسك بسعة هذا المفهوم في مقام الامتثال. تمسكنا بسعة هذا المفهوم يعبر عنه بحسب الاصطلاح التمسك بالإطلاق اللفظي، وإنما سمي إطلاقا لفظيا لأننا نتمسك بسعة مفهوم لفظ موجود في الدليل. عندنا فد لفظ موجود في الدليل نحط ايدنا عليه، نقول نتمسك بإطلاق هذا اللفظ. فعندنا لفظ ممكن أن نتمسك بسعة مفهومه، يعبرون عنه بالإطلاق اللفظي. هذا القسم الأول. القسم الثاني في مقابل الإطلاق اللفظي عندنا الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي المراد منه أن المولى في مقام بيان ذكر الأحكام لا يذكر حكما ما، فنتمسك بعدم ذكر ذلك الحكم لنفيه مع أنه في مقام ذكره. فمثلا المولى في مقام بيان وتعداد أجزاء الصلاة يجي يقول يجب في الصلاة التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد وإلى آخره. المولى لا يذكر في ذلك المقام، لا يذكر مثلا القنوت، يسكت عن القنوت. عدم ذكر للقنوت دليل على عدم إرادته. فالمولى وإن كان هو في مقام تعداد أجزاء الصلاة لا يذكر واحدة من الأجزاء، لا يذكر القنوت. فإحنا من خلال عدم ذكره نفهم أنه لا يريد القنوت. هذا أمر عرفي حينما يجي واحد يعدد مطلوباته ولا يذكر شيئا معينا، العرف يفهم أنه لا يريده، العرف يفهم أن هذا الأمر المشكوك ليس بمراد. فالإطلاق المقامي هو الاستفادة من عدم الذكر بعكس الإطلاق اللفظي تماما. بالإطلاق اللفظي كنا نجي نركز على لفظة الرقبة ونتمسك بسعة مفهومها لنفي القيود، فنقول المولى قال أعتق رقبة، وعدنا هاي الرقبة مطلقة، ما قيدها المولى بأنها رقبة مؤمنة، رقبة عادلة، رقبة عالمة، ما قيدها. فنتمسك بسعة هذا اللفظ المذكور في الكلام حتى ننفي القيود. أما في الإطلاق المقامي بالعكس تماما، نتمسك بعدم الذكر، مو نتمسك بالذكر، مو نتمسك بلفظة مذكورة في لسان الدليل حتى ننفي القيود. لا، نتمسك بعدم ذكر المولى للحكم مع أنه في مقام ذكره، هذا يدل على أنه لا يريده. فما عندنا مثلا في هذا المثال اللي ذكرناه في تعداد واجبات الصلاة أو أجزاء الصلاة، يقول التكبير، الركوع، السجود إلى آخره. إحنا نجي نتمسك بعدم ذكر القنوت لنفي إرادته، مع أن القنوت ليس قيدا لتلك الأجزاء المذكورة بخلافه في الإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي اللي نفيناه قيد من قيود ما ذكر في لسان الدليل، اللي نفيناه مثلا الإيمان اللي هو قيد من قيود الرقبة، فإحنا تمسكنا بالرقبة حتى ننفي واحد من قيودها. أما بالإطلاق المقامي تمسكنا بعدم ذكر القنوت مع أنه ليس قيدا لما ذكر في لسان الدليل، ليس قيدا لبقية الأجزاء. واضح القنوت إذا اعتبر، إذا اشترط، إذا كان جزءا من الصلاة، راح يكون القنوت في عرض بقية الأجزاء المذكورة، مو قيد من قيود تلك الأجزاء. هذا هو الفارق بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. خلاصة الفارق أن الإطلاق اللفظي فيه لفظ يمكن أن يتمسك بسعة مفهومة بخلاف الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي يستفاد من عدم ذكر الحكم مع أن المولى في مقام ذكره، يستفاد عدم إرادة ذلك الحكم. هاي المقدمة الأولى، مقدمة مهمة، وهي التفرقة بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي أمر دقيق دائما يكون محل الالتباس. المصنف استفاد منه هنا وما راح يذكره مع الأسف، ما راح يذكره في باب الإطلاق والتقييد بشكل مفصل، فينبغي الالتفات إلى هذه المقدمة. هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن العقلاء والحكماء وعلى رأسهم المولى الشارع المقدس اللي هو رئيس العقلاء وسيد العقلاء، تحكم أفعالهم وأقوالهم قاعدتان عقليتان. أفعال الحكماء وأقوال الحكماء محكومة لقاعدتين عقليتين. القاعدة الأولى أن الحكيم لا يعرض أغراضه للضياع وعدم التحقق في الخارج. المولى ينبغي له، المولى الحكيم الشارع المقدس ينبغي له أن يحافظ على أغراضه ويحقق أغراضه بالخارج، فلا يعرض غرضه للضياع. كل عاقل لا يعرض أغراضه ومراداته إلى الضياع والتلف. هاي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الحكيم لا يفعل فعلا لا لغرض. لا يمكن أن يصدر من الحكيم فعل إلا لغرض، وإلا لو صدر من الحكيم فعلا لا لغرض، فعل لا لغرض، صار ذلك الفعل عبثا. والحال أن المفروض أنه حكيم لا يصدر منه العبث. إذن عندنا قاعدتين. القاعدة الأولى أن الحكيم يحافظ على أغراضه ويحفظها من الزوال وعدم تعرضها للتلف، والقاعدة الثانية أن الحكيم لا يفعل لا عن غرض. من خلال هاتين المقدمتين نقول أن المولى لا يمكن أن يطلب شيئا أقل أو أكثر مما يحقق غرضه. الشارع المقدس حينما يأمر بالواجبات، حينما يأمر بالعبادات والتوصليات، حينما يأمر بالواجبات لابد أن تكون هذه الواجبات على قدر أغراضها لا أكثر ولا أقل. إذا كانت أكثر، إذا كانت الواجبات أكثر من الغرض، مثلا بأن كان الغرض يتحقق بإتيان فعل مؤلف من جزئين، الشارع لا يمكن له أن يأمر بفعل مؤلف من ثلاثة أجزاء. ليش؟ لأنه أكثر من الغرض الزيادة راح تكون بلا غرض، يعني عبث، وهذا خلاف القاعدة الثانية. أما إذا كان غرض يتحقق بفعل مؤلف من ثلاثة أجزاء فلا يمكن له أن يأمر بفعل مؤلف من جزئين، لأنه خلاف القاعدة الأولى راح يعرض غرضه للضياع. الغرض إنما يتحقق بفعل مؤلف من ثلاث، أما إذا طلب اثنين لا يمكن أن يتحقق ذلك الغرض. هذا يعني أن المولى عرض غرضه للضياع. وقد تقدم في القاعدة الأولى أن الحكيم لا يمكن أن يعرض أغراضه إلى الضياع. إذن الأغراض راح تكون داعية إلى إيجاد واجبات محققة لتلك الأغراض لا أكثر وإلا صار عبثا، ولا أقل وإلا صار ضياعا للأغراض. من هنا نطلع بهاي النتيجة أن الواجبات المأمور به يتبع الغرض سعة وضيقا إطلاقا وتقييدا. هذا الواجب قد مؤلف من كم جزء؟ 11 جزء. هاي ال 11 جزء معتبر، لابد أن تكون هذه الأجزاء 11 هي التي تحقق الغرض لا أكثر ولا أقل. فالواجبات المأمور به، القاعدة النتيجة أن المأمور به يتبع الغرض سعة وضيقا إطلاقا وتقييدا. هاي المقدمة الثانية في المقام. إذا اتضحت هاتان المقدمتان نسأل ما هو الأصل في الواجبات. هل أن الأصل في الواجبات التوحدية، أم أن الأصل في الواجبات التعبدية؟ اختلف في ذلك على قولين. القول الأول قال بأن الأصل في الواجبات التعبدية. إذا علم الواجب وشك في حاله هل أنه تعبدي أو توصلي، القول الأول قال نبني على أنه تعبدي. ليه؟ ذلك لاستحالة الإطلاق والتقييد، وبالتالي ليس هناك دليل اجتهادي، فنرجع إلى الأصل العملي الذي يقتضي الاحتياط اللي ذكره سابقا المصنف. قال إذا استحال الإطلاق عاد ما عندنا دليل اجتهادي، ما عندنا دليل لفظي، نرجع إلى الأصول العملية. شنو الأصل الجاري في المقام؟ المصنف قال الأصل الجاري في المقام هو قاعدة الاشتغال، الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. يعني إذا عندنا واجب وإحنا شاكين في أن هذا الواجب تعبدي لو توصلي، هذا الواجب إذا امتثلناه من دون قصد القربة لا نعلم قطعا وجزما بفراغ الذمة، أما إذا جئنا به بقصد القربة حينئذ نعلم قطعا وجزما أن الذمة قد فرغت من ذلك الواجب، وهذا معنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. هذا القول الأول. القول الثاني قال لا، الأصل في الواجبات التوصلية، واستدل لهذا القول بأكثر من دليل. الدليل الأول، الدليل الأول قال نتمسك بالإطلاق، الأصل الجاري أو الأصل فيما لو شك في التعبدية والتوصلية، الأصل التوصلية، نتمسك بالإطلاق. المولى لم يذكر قصد القربة فنتمسك بالإطلاق لنفي قصد القربة ونقول أن الأصل التوصلية. الجواب عن هذا الدليل واضح، أنه انتهينا إلى استحالة الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية. هذا اللي ذكر المصنف، هذا الدليل الأول والجواب. الدليل الثاني قال نتمسك بالبراءة، ببراءة الذمة عن قصد القربة. البراءة تدل على أن الأصل في المقام هو التوصلية. جواب أيضا هم واضح، قلنا أن الأصل الجاري في المقام بعد الفراغ عن استحالة الإطلاق، الأصل الجاري هو أصالة الاحتياط مو أصالة البراءة، وأصل الاحتياط يقتضي التعبدية للتوصلية. هذا الدليل الثاني، ما بيهمتي بس إنما أذكره لأن المصنف ذكر. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث وهو المهم وهو العمدة، قال أن الأصل في المقام هو التوصلية، والدليل على ذلك أننا إن لم يمكن لنا التمسك بالإطلاق اللفظي نتمسك بالإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي هو الذي يوصلنا إلى مطلوبنا، وهو أن الأصل التوصلية. لأنه بعد أن اتضح في المقدمة الثانية أن المأمور به الواجب يتبع الغرض سعة وضيقة، فإذا كان عندنا غرض لا يتحقق إلا بقصد القربة، إلا بقصد الامتثال، فلا بد أن يأمر المولى بذلك الواجب على نحو يكون عباديا لا توصليا. إذا كان عندنا غرض النهي عن الفحشاء والمنكر لا يتحقق إلا بإتيان الصلاة بقصد القربة، الشارع المقدس لا يمكن له أن يأمر بذات الصلاة لوحدها من دون قصد القربة. ليه؟ لأن في ذلك تضييع لأغراضه. إذا كان غرضه لا يتحقق إلا مع قصد القربة، لا يمكن له أن يأمر بذات الفعل من دون قصد القربة، فلا بد للشارع المقدس في الواجبات من أن يأمر بذات الفعل زائدا قصد القربة تحقيقا لغرضه، لأن الواجب يتبع الغرض سعة وضيقا. فإن لم يمكن للشارع المقدس أن يأمر بالصلاة بقصد القربة، لا يمكن له أن يتجاهل ويتغافل ذلك القيد الذي لا يمكن أن يذكره. إذا كان لا يمكن له أن يذكره، لابد أن يجد المولى طريقة معينة، لابد أن يجد منفذ لأجل أن يبين هذا القيد الذي استحال أن يبينه للزوم محذور الدور. كن يشوف له طريقة الشارع يبين قصد امتثال الأمر، وإلا إذا ما بينه رح يعني ذلك الإخلال بأغراضه. فإذا لم يمكن له أن يبين بكلام واحد يمكن له أن يبين بإنشاء أمرين. يعني إذا الشارع المقدس ما قدر يقول أقيموا الصلاة بقصد امتثال الأمر، ليش؟ راح يلزم محذور الدور، ما عندنا أمر حتى نجي نقصد امتثاله. الآن الشارع يريد يأمر، فيلزم الدور إذا قيد المأمور به بقصد امتثال الأمر. فكيف سوي الشارع؟ الشارع يمكن له أن يبين قصد امتثال الأمر بأن ينشئ أمرين، بأن يقول مثلا أقيموا الصلاة، هذا الأمر الأول، يأمر بذات الصلاة من دون قصد القربة حتى لا يلزم محذور الدور. ثم بأمر آخر يقول الصلاة التي كنت قد أمرتك بها بالأمر الأول ائت بها بقصد امتثال الأمر الأول. وهذا الثاني بعد لا يلزم منه محذور الدور، ليه؟ لأن احنا قلنا محذور الدور يأتي لأن قصد امتثال الأمر متوقف على الأمر ولا أمر. الآن بعد هذا الكلام ما يجي، ليه؟ لأن صار عندنا أمر أول أمر به الشارع المقدس بذات الصلاة بقطع النظر عن قصد الامتثال. فنحل مشكلة الدور، انحلت مشكلة الدور بأن جاء المولى بأمرين، هذين الأمرين رفعا غائلة الدور. فإذا بعد لا يقال أن التقييد بقصد الامتثال مستحيل مطلقا. نعم هو مستحيل إذا قيد الأمر الواحد بقصد امتثال الأمر، أما إذا جاء بأمرين هذين الأمرين يحققان نتيجة التقييد، يحققان نتيجة التقييد بقصد امتثال الأمر من دون لزوم محذور الدور. فإذا أكو طريقة يمكن للشارع المقدس أن يبين من خلالها التقييد بقصد امتثال الأمر. فإذا لم يبين، إذا لم يبين علم من عدم بيانه أنه لا يريد قصد امتثال الأمر، لا يريد التقييد، وإلا لو أراد لبين. ولا يقال أنه لا يمكن التقييد للزوم محذور الدور لوجود طريقة يمكن من خلالها أن يبين ذلك القيد. فإذا نعلم أن الشارع المقدس إذا لم يبين نعلم قطعا وجزما أنه لا يريده، ومعنى ذلك أن الأصل في العبادات التوصلية، وهذا معنى الإطلاق المقامي. الإطلاق المقامي ما عندنا لفظ نجي نتمسك بإطلاقه ونقول الصلاة مطلقة لن تقيد بقصد امتثال الأمر للزوم محذور الدور. بالإطلاق اللفظي، بالإطلاق المقامي لا يلزم محذور. نقول الشارع المقدس أمر بالصلاة ولم يأمر بأمر آخر، أمر بالفعل ولم يأمر بأمر آخر بقصد امتثال الأمر، فعلم من عدم ذكره، من عدم أمره علم عدم إرادته. وهذا إطلاق مقامي مو إطلاق لفظي، هو في مقام بيان تمام مراده، في مقام بيان تمام ما يحقق غرضه، ولم يذكر قصد امتثال الأمر. منه يعلم أن ذلك الواجب واجب توصلي وليس بتعبدي، وإلا لو كان غرض لا يتحقق إلا بقصد الامتثال لذكره، لكنه لم يذكره. تماما مثل القنوت، مثل ما لو إجى الشارع قال تكبير وقراءة وركوع وما ذكر القنوت، بالإطلاق المقامي نقول أن القنوت ليس بمراد. كذلك هنا إذا ذكر قال صلي ولم يقل ائتي بالصلاة بقصد امتثال الأمر، يعلم منه أن قصد امتثال الأمر ليس بمراد، هذا إطلاق مقامي. يبقى فالشيء ستم لذلك الأمر نذكر في الدرس الآتي إن شاء الله. قال النتيجة، وإذا عرفنا هذا المقام يحسن بنا أن نرجع إلى صلب الموضوع، فنقول قد اختلف أو قد اختلف الأصوليون في أن الأصل في الواجب إذا شك في كونه تعبديا أو توصليا هل أنه تعبدي أو توصلي. هذا السؤال اللي طرح في أول الفصل بعد تعريف التعبدي والتوصلي. قال ذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون عبادية إلا أن يقوم دليل خاص على عدم دخل قصد القربة في المأمور به. كل الأصل التعبدي. ليش؟ يقول لأنه لا بد من الإتيان به تحصيلا للفراغ اليقيني مع عدم الدليل على الاكتفاء بدونه. يعني نتمسك بالاحتياط في قاعدة الاشتغال اليقيني، ولا يمكن التمسك بالإطلاق لنفيه، لنفي قصد القربة، قصد امتثال الأمر حسب الفرض. وقد تقدم ذلك في الأمر الأول، استحالة الأخذ، استحالة الإطلاق في التقسيمات الأولية، استحالة الإطلاق، وقد تقدم ذلك في الأمر الأول. فتكون أصالة الاحتياط هي المرجع هنا، وهي تقتضي العبادية. هناك ما ذكر بالتفصيل إشكال الدور، بس قال أنه إذا أمكن الإطلاق، إذا أمكن الإطلاق كان الأصل هو التعبدية، وإذا استحال الإطلاق لما سيأتي كان الأصل هو التعبدية. هذا اللي ذكره في الأمر الأول. أما إشكال الدور فالآن ذكرنا في الأمر الرابع. هذا القول الأول. وذهب جماعة إلى أن الأصل في الواجبات أن تكون توصلية. شنو الدليل؟ قال لا لأجل التمسك بأصالة الإطلاق في نفس الأمر كما استدل به صاحب الفصول. صاحب الفصول استدل على أن الأصل التوصلية بأصالة الإطلاق. قال الإطلاق دليل على أن الأصل التعبدية. ما بعد صاحب الفصول إجا الشيخ الأنصاري قال بإشكال الدور واستحالة الإطلاق، ثم تابعه كل من تأخر عنه. إذن هذا التمسك بالإطلاق دليل صاحب الفصول باطل، لأنه يستحيل الإطلاق والتقييد في التقسيمات الثانوية، ولا لأجل أصالة البراءة من اعتبار قيد القربة. ليش؟ لأن الأصل الجاري في المقام هو الاحتياط مو البراءة. هذا أيضا الدليل الثاني مردود. يقول بل لدليل ثالث هو العمدة، بل نتمسك لذلك بإطلاق المقام. هذا الدليل هو اللي يستدل به المصنف. توضيح ذلك أنه لا ريب في أن المأمور به إطلاقا وتقييدا يتبع الغرض سعة وضيقا. هاي اللي ذكرناه احنا بالمقدمة الثانية. ليش ما بين؟ احنا قلنا لأن الحكيم يحكم أفعاله قاعدتان. قاعدة أنه لا زيادة في الواجب، وقاعدة أنه لا نقصان في الواجب. الزيادة تعني العبثية، النقصان تعني تضييع الغرض. فإن كان القيد يقول عندنا الواجب يتبع الغرض، فإن كان القيد دخيلا في الغرض فلا بد من بيانه وأخذه في المأمور به قيدا. إذا كان قصد الامتثال دخيل في الواجب، وهذا الواجب تعبدي، لابد للشارع أن يذكره. تقول لا يمكن ذكره، أقول ما أدري، الشارع كون يشوف له طريقة يذكر من خلالها ذلك القيد، وإلا ضيع غرضه. كون يشوف له الشارع طريقة لبيان ذلك القيد إذا كان القيد معتبرا في الغرض، وإلا فلا. إذا كان مو دخيل في الغرض فلا يجب بيانه، غير أن ذلك فيما يمكن أخذه من القيود في المأمور به كما في التقسيمات الأولية. بالتقسيمات الأولية يمكن أن يقيد الشارع المقدس من دون أي مشكلة، أما في التقسيمات الثانوية فلا يمكن. أما ما لا يمكن أخذه في المأمور به قيدان كالذي نحن فيه وهو قصد امتثال الأمر، لا يمكن أخذه قيدا في المأمور به. فشي يسوي؟ هو معتبر، هذا الواجب تعبدي ويعتبر فيه قصد الامتثال، لكن لا يمكن له أن يأخذ قصد الامتثال قيدا في المأمور به. شي يسوي المولى؟ يقول فلا يصح من الآمر أن يتغافل عنه، حيث لا يمكن أخذ قيدا في الكلام الواحد المتضمن للأمر، بل لا مناص له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه. ما يمكن إلى أن يضيع غرضه بأن يقول ها أنا ما أقدر أبين قصد الامتثال فأذكر فقط الصلاة. يقول لا، هذا تضيع للغرض. العبيد حينما يجون يمتثلون الصلاة المجردة عن قصد القربة ما راح يتحقق الغرض، ما راح يتحقق النهي عن الفحشاء والمنكر، وبالتالي ضاع غرض المولى، الملاك اللي دعا إلى الإتيان بالصلاة ضاع لم يتحقق، بل لا مناص له من اتباع طريقة أخرى ممكنة لاستيفاء غرضه، ولو بإنشاء أمرين، أحدهما يتعلق بذات الفعل مجردا عن القيد، والثاني يتعلق بالقيد. مثلا لو فرض أن غرض المولى قائم بالصلاة المأتي بها بداعي أمرها، لو فرض أن الصلاة واجب عبادي، فإنه إذا لم يمكن تقييد المأمور به بذلك في نفس الأمر المتعلق بها لما عرفته من امتناع التقييد في التقسيمات الثانوية، فلا بد له يعني الآمر لتحصيل غرضه أن يسلك طريقة أخرى، كأن يأمر أولا بالصلاة ثم يأمر ثانيا بإتيانها بداع امتثال أمرها، مبينا ذلك بصريح العبارة. فإذا لم يبين علم أن الواجب توصلي وليس بعبادي. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.